قيام يوم الدين. قال الشهيد رحمه الله: وفي القارورة المضمومة النجسة خلاف، يعني هل يصلي ويحمل قارورة فيها نجاسة مضمومة الرأس مسدودة الرأس؟ وفي القارورة المضمومة النجسة خلاف، مبناه المساواة للحيوان، يعني مثل الحيوان لا تضر، أو كونها مما لا تتم فيه الصلاة لا تضر، أو عدم الأمرين فتضر، خلاف في النفي يقول خلاف. المعروف بين الأعلام أنه لو حمل المصلي قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس، ليش مشدودة الرأس؟ لئلا تتعدى إلى الثياب من هذا الباب. ولا هو إلا أغلس يس مشدودة الرأس، إنما حتى يأمن من عدم التعدي إلى الثوب المدن. أنه لو حمل المصلي قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس معروف لم تبطل الصلاة، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، ولكنه في المبسوط قطع بالبطلان على عادته رحمه الله. في الخلاف يقول لا إشكال فيه، في المبسوط قطع بالبطلان. واختاره ابن إدريس، ابن إدريس وافق الشيخ بالمبسوط كسر الخلاف، واختاره ابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه، أيضا العلامة اختار قول الشيخ بالمبسوط أنه باطل، صلى باطلة، والعلامة في جملة من كتبه. الآن من ذهب إلى البطلان، قل ليش ذهب إلى البطلان؟ أقل ليش؟ ما الدليل؟ ما العلة؟ ما السر؟ وقد يستدل لمن ذهب إلى البطلان بأمره، يشغل بأمره، يعني له دليلان من ذهب إلى البطلان. الأول أنه حامل للنجاسة فتبطل الصلاة، وحامل للنجاسة ولا يصح حمل النجس في الصلاة، هذا الدليل الأول. لكن هذا الدليل قلنا سابقا لم يكتب له التوفيق، وما عندنا دليل على أن حمل النجاسة في الصلاة مضر بها. وين عندنا لا يجوز الصلاة في النجس، هكذا وارد، معنى لا يصلي في النجس يعني الثوب النجس أنا مشتمل علي شيء، مشتمل علي مثل الثوب مثل العمامة مثل الخاتم، هذا يقال صلى في النجس. أما الإنسان حامل شيء لا يقال صلى في النجس، صلى وحامل النجاسة لا يطلق أن صلى في النجس، في نوع من الظرفية الملابسة. طيب ماشي الحال مشتملة، لكنه نحن قلنا هذه العمامة لا نعم تكون فيها الصلاة تكون مضرة. طيب فإذا دليلهم الأول أنه يصدق أنه حامل للنجاسة، لكن قلنا أنه ما عندنا دليل على المنع من حمل النجس في الصلاة، ولا يصدق عليه أنه صلى في النجاسة. صح نعم، لو كان المحمول ميتة أو مما لا يؤكل لحمه فتبطل الصلاة، صحيح صادق الخطبة، لو كان ميت أو مما لا يؤكل لحمه تبطل الصلاة لو كان. وقد ذكرنا سابقا موثقة ابن بكير الدالة على عدم صحة الصلاة إذا كان على المصلي أجزاء ما لا يؤكل لحمه، صح. وقلنا مجرد حمله أو وضع عليه ما لا يؤكل لحمه قلنا مضر الصلاة. موفق ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في التعالم والفنك والسجاد وغير من الوبر، فأخرج كتابا الإمام الصادق عليه السلام، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالمناسبة في النحو الزعمة يذكر النحاة، أنا أتذكر لما كنت أدرس الألفية يقول الزعمة متضمن أنه يعني القول ضعيف. نعم أتذكر هكذا في النحو موجود، لكن هنا لا تستعمل الزعمة في كذا وفي هكذا. الزعمة يعني الزعمة ليس أنه فيه يعني نحو التضعيف. نعم وتأتي نعم أشاهد يعني هذا أيضا نكتف في هذه السورة. زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في وبري وشعري وجلدي وروثي وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما لا يؤكل لحمه. وإلى آخره يعني قلت احفظ ذلك يا زرارة، هذا عن رسول الله يا زرارة احفظ. وفعلا زرارة يعني كان على قدر المسؤولية، كان يحفظ انصافا ويكتب، وان كان ليس مثل ابان ابن تغلب، ابان كان يحفظ 30,000 حديث، لكن زرارة ايضا كان يحفظ طوال الاحكام. فشاهدي مما لا يؤكل لحمه. من؟ جابر. نعم أنا جابر اثنين، جابر عبد الله الأنصاري عندنا، عندنا جابر جزير جعفر، اثنينهم فقط طبعا بالأجداد، لكن غالبا الذي يروي عن جابر الجعفي غالبا يروي شخص يقربه ضعيف، يروي عنه عن جابر الجعفي شخص من آل الجعفي أيضا هو ضعيف يروي عن جابر. على كل حال حسب طبعا بعض الحفاظ طبعا فشاهد الحال. فموثق ابن بكير فصلت ان كان مما لا يؤكل لحمه ان كان مما يؤكل لحمه، فاذا كان مما لا يؤكل لحمه لا تصح الصلاه في شعري وبري وجلدي وروثي والباني كل شيء اذا كان مما لا يؤكل لحمه. طيب واما الميت وغير المذكات ذكرنا سابقا ما يدل على أنه لا يصح حمله في الصلاة، وأيضا نذكر رواية، نذكر رواية اليوم بغير مذكاة. مثلا السائد عبد الله بن جعفر الوسائل باب 4 من الأبواب لباس المصلي حديث لا شيء تقرأ من الحديث ولكن الحديث. قال كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك أو يجوز؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا، لا بأس به إذا كان ذكيا. مفهوم ماذا؟ إذا لم يكن ذكيا ماذا؟ ففيه بأس، فيه بأس يعني لا يصح إذا لم يكن ذكيا. طبعا نحن انا اتذكر في ذهني سابقا ناقشنا ان الضمير لمن يعود اذا كان الفأرة او المسك، يختلف الحال اذا كان يعود للمسك لا يمكن الاستدلال بها، لكن على كل حال قد يقال انه للفأرة مرجعه يسأل عن فأرة المسك. فهذا دليل على انه يعني طبعا من جملة الادله اذا كان غير مدكة او ميت الانسان يحمله لا تصح الصلاة فيه. إذن دليل الأول للجماعة على عدم جواز الصلاة في القارورة النجسة أنه ما دام لا يصح من النجس لا يصح منه في الصلاة، قلنا ما عندنا دليل على أنه لا يصح منه لا بأس به إلا إذا كان ميت أو ملك اللحم أو نجس العين، نجس العين ملك اللحم بالنتيجة. الأمر الثاني قالوا عندهم دليلان على المنع. الأمر الثاني قالوا الاحتياط. الاحتياط. فبغض الاحتياط أنه لا تحمله في الصلاة. والجواب الاحتياط ترتب شيخنا. نحن في الأصول يعني سابقا فرقنا بما لا مزيد عليه. قلنا متى يجري الاحتياط ومتى اصل البراءه. اصل البراءه يعني ينبغي الخلط، والا مره اصل براءه مره احتياط. هناك قواعد لجريان البراءه وقواعد لاصل الاحتياط. اصل الاحتياط انما يجري كان علم اجمالي اهلا وسهلا، مثلا مرد علم اجمالي، اذا كان شك في المكلف به اهلا وسهلا ايضا احتياط مثلا، او اذا كان شك مثلا في التكليف قبل الرجوع يعني قبل الفحص ايضا اهلا وسهلا الاحتياط. اما اذا لا هذا ولا ذاك، لا علم اجمالي ولا شك في اصل التكليف قبل الفحص ولا شك في المكلف به، ليش تقول اصل الاحتياط؟ لا، وما يلي اصل البراءه. ليش؟ انا الان اشك، انا الان اشك، وجدت أدلة على أنه الصلاة يجب فيها كذا ويجب فيها كذا ويشترط فيها الطهارة والاستقبال وكذا إلى آخره، وأنه لا تصح في ملئك اللحم ولا تصح في الذئب لا تصح في الحرير لا تصح في كذا لا تصح النجاسة. أنت حامل للنجاسة، ما رأيت دليل على عدم الصحة؟ فأقول هل يشترط في صحة الصلاة عدم حمل النجس او لا يشترط؟ يشترط او لا يشترط؟ لا لازم يكون اصل عدم الاشتراط. اذا ليش الاحتياط؟ ليش؟ ليش هو الاحتياط؟ شك في التكليف وليس شك، طبعا شك في التهريب وبعد رجوع الادله ما وجدنا شيء، فيكون مجرى الاصل براءه وليس الاحتياط. والانصاف ليس مورد احتياط، انما اصل براءه. نعم، من أراد الإحتياط أهلا وسهلا، لكن لا نكلفه بالإحتياط، لا نكلفه. فإذا أما كلام الشهيد رحمه الله أن حمل القارورة إن قلنا بالصحة فهو مساوي لحمل الحيوان وكذا، ليس من مذهبنا هذا الاستدلال، يعني قياسا على حمل الحيوان مثلا. هو من اول الامر ما عندنا دليل على المنع، ليش نحمله على صحة حمل الحيوان والصلاة؟ انسان يحمل عصفور مثلا او خاروف، طبعا هو يعني هم قصدهم الفقهاء يحمل الصبي والصبية، لكن قد يحمل احيانا عصفور او طير مثلا. طيب على بد يكون لما يؤكل لحمه الطير، اذا كان لما يؤكل لحمه في اشكال. نعم الصبي وان كان لا يؤكل لحمه، لكن ادله لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه ماذا من صلاه فيه؟ يعني وان كان بعضهم بعض الاعلام قال ليس من صلاه فيه. فاستشكل في الصلاه اذا كان عليه شيء من لبن الانسان او شعره، بل استشكل اذا كان عليه من شعره. اذا سقط شيء من شعره او لحيته على ثوبه يقول صلى في ملائكة اللحم، ذهب إلى البطلان، لكن هذا جدا بعيد. على العموم نعم، يعني مثلا باب المكره نحن إذا كان مكان من هذا الباب، يعني هم لأجل النجاسة، أو إذا قلنا يعني بعضهم ذهب الجماعة أهل العامة ذهبوا إلى أنه الحمير والبغل وكذا هذا لا يؤكل لحم عندهم، فيكون عندهم نجس، ذهبوا إلى نجاسة كذا هذه. على كل حال يعني بالجملة هذا الصحيح ما ذكرتموه الشيخ صحيح، هو الأثر يترتب في الصبي والصبية، لأنه بالنتيجة الإشكال كان في من حيث يعني الغائط والبعد. ثم قال الشهيد هذا المسألة انصافا مسألة بدوا قد يتعجب الانسان منها لكن جدا مهم. انا اذكر لك الان مثال لها جدا مهم، لكن الان لما تقراها تقول هذا ليش هذه المسألة هكذا. على كل حال قال الشهيد رحمه الله، تفضل.
حرام أن هذا حرام له لم يشهد من الذبح يعني يكون حمله ومتحمل الذنب يتميز يعني هذا ضار ولا يعني
هلا هم جماعة كانوا يحملون عن الغاءة البول فممكن أيضا حامل النجاسة يصدق عليه ممكن وإن كان بعضهم ناقش أن في الداخل هذه نجسة إنما تكون نجسة لما تخرج لكن ممكن أيضا يعني بالجملة الأصل المطلق فيما لو كان حامل النجاسة هذا بالجملة إنما الأمثلة تختلف أكثر وتقل. قال الشهيد ولو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا عظم النجس يعني عظم الكلب أو الخنزير لأن العظم حتى من الميتة محكوم الطهارة يعني مما إذا لم يكن من السبعين نعم عشرة أشياء في مسند الصدوق عن الصادق عليه السلام عشرة أشياء من الميتة الذكية منها العظم والسن والكذا والقرن والأنفحة واللبن نعم منه العظم فلا بد أن يكون هنا نجس العين نجس أو متنجس بالعارض مثلا متنجس بالعارض ولو جبر بعظم النجس عظم النجس يرمى يده او رجله او بظهره او ما اشبه ذلك وجب قلعه يكون شد اجماعا ما لم يخف تلف والمشقه الشديده نعم اذا خاف يتلف الانسان اذا اخرجنا هذا العظم او مشقه شديده لا يخرج والا يجب قلعه قال ويجبره الإمام يعني يلزمه يجبره يعني يلزمه الإمام يعني السلطان الإمام يعني السلطان ليش يجبره باعتبار أن هذا منكر يريد يصلي والصلاة في باطل عندهم فيجبره على قلعه الحاكم الشرعي يعني السلطان السلطان العادل يجبره قال ويجبره السلطان ولو مات لم يقلع اذا مات لعل يجب قلعه خلاص فاذا هو انما يجب على القلع لاجل الصلاه يجبره على القلع على كل حال هذا كلام الشهيد رحمه الله قال المصنف الذكرى لو جبر بعظم النجس وجب قلعه اجماعا ما لم يخف التلف أو المشقة كيف يخاف لنبات اللحم عليه نبات اللحم فإذا يخلعه كذا يصير في مشقة عنده أو تلف في بعض الأسنان أو كذا اليد أو الرجل فلو صلى به ما إن كان القلع بطلت الصلاة قال الشيخ لأنه حامل للنجاسة يعني بطل أنه حامل للنجاسة ويجبره السلطان على ذلك على القلع ولو مات قبل القلع لم يجز قلعه حينئذ لسقوط التكليف خلاص ويمكن عدم وجوب القلع مع اتساء اللحم فساد اللحم والالتحاق بالباطن أصبح مثل البواطن هذا كلام الشهيد في الذكرى صاحب الجواهر يقول وفي الجواب مع أنه لم يعرف خلاف بين الأصحاب يقول لم يعرف خلاف في وجوب إزالته مع الإمكان كما عن المبسوط نفيه عنه صريحا أصبر علينا الله مع الصابرين سيدي الله مع الصابرين أنا الآن أحرر محل النزاع النزاع العلماء ماذا قالوا ثم نرى الأدلة بعد طبعا ما ذكرش من الأدلة بعد لازلنا ننقل أقوال الأعلام طيب. في الجواب قل لم يعرف خلاف بين الأصحاب في وجوب إزالته مع الإمكان كما على المبسوط أنه لا خلاف أيضا، بل قد يظهر من بعضهم الاتفاق عليه بين المسلمين إلا من أبي حنيفة فلم يجبه مع اتساع اللحم، بل عن بعض الشافعية القول بوجوب القلع وإن خشي أن يتلف فضلا عن المشقة، حتى لو خشي يتلف الإنسان كذا أو العضو يجب قلعه بعض الشافعية. ولو مات سقط وجوب الإزالة، هذا نبذ من أقوال الأعلام مولانا، هذا نبذ. الآن تعال إلى الإنصاف أو الدليل، أشوف الدليل الإنصاف طبعا. نحن لو سألنا الجماعة أخي ليش؟ قالوا لأنه حامل للنجاسة. نحن كلنا حامل للنجاسة، نحن لا يضر بالصلاة، لا يضر، يعني مجرد كوني حاملا للنجاسة لا يضر. إنما هذا الذي أريد أن أعلق عليه، إنما هذا حصل، إنما إذا كان مما لا يؤكل لحمه على المحطة، أو كان من رئيس العين، رئيس العين لا يؤكل لحمه أيضا. ولغالبا ما يبتلي به الإنسان لما يضع لشيء يضع له درس أضراس حيوانية، وأحيانا يضع درس خنزير معروف، أو يضع له الفيل، هذا من الفيل عاش أو شيء. هنا ماذا تفعل؟ هنا شيخنا الجليل. أما إذا كان نجس العين عند الإشكالات، الإشكال الأول طبعا هو من ملائكة اللحم، نجس العين واضح فتبطل الصلاة به. ثانيا أنه نجس، ينجس كلما وضع شيء فمك يتنجس. مشكل. نحن إنصافا في هذه المسألة، نحن إنصافا قلنا أنه إذا كان من طاهر العين وكان مما يؤكل لحمه لا إشكال في ذلك. أما إذا كان من طهر العين أيضا لا إشكال من حيث عدم النجاسة وكذا والآخر، قبل من طهر العين. والعظم قلنا والعظم لا ينجس حتى بالموت لا ينجس. أما إذا كان مما لا يؤكل لحمه ماذا تفعل؟ أصيله هنا أصيله. حتى لو ذكي سينا يبقى غير مأكل اللحم، يعني الأسد إذا ذكيناه يبقى غير مأكل اللحم سينا يبقى. لا ذاك الطهارة شيء آخر، أنا ما أقول حتى الطهارة يطهر، نعم يطهر إذا ذكيناه يطهر، إنما الكلام لا يكل لحمه يعني يبقى لا يكل لحمه طاهر غير مأكل اللحم. نعم بعضهم كان يذكي الخنزير، وكان يوم من الأيام كان شخص كنا في قمة المقدسة، شخص معروف ذهب إلى الأمارات، يقول أنا ماشي في السوق، أنا ماشي التفت ولا مطعم موجود على العنوان خنزير مدكة على الطريقة الإسلامية. يقول أنا تعجبت، خنزير مذكع في الطريقة الإسلامية مع المعارة. يقول طلعت صعدت لهذا المطعم، وجدت يقول جماعة من المصاروي المصريين، يقول وجدتهم يشتغلون في المطعم، قلت لهم هذا العنوان مو الخنزير مذكع في الطريقة الإسلامية، قالوا نعم صحيح، قال كيف؟ قال نوجهه إلى القبلة ولا نذبحه. طبعا نحن عندنا هذا لا يقبل التذكير، نحن هذه الحيوانات الكلب ولحم الخنزير لا يقبل التذكير، وباقي الحيوانات غير الحشرات تقبل التذكية عندنا، يعني الأسد أو أي شيء يقبل التذكية، لكن مرة يكون مأكل اللحم مرة غير مأكل اللحم. لكن إذا ذكيناه مثلا غير مأكل لحم وغير نجس العين، يعني ليس كالمخلل يكون طارق هنا إذن. هذا هو الطارق يصبح. فالشاهد الحال إذا وضع لك درس مثلا أو شيء عظم مما لا يؤكل لحمه، كيف تفعل بالصلاة؟ هنا يجب قلعه. إلا نحن وصلنا إلى نتيجة، إلا إذا مر عليه فترة من الزمن بحيث أصبح عند العرف أنه جزء منه. نحن قلنا ماشي الحال خلاص. ليش؟ جزء من الإنسان صار خلاص. أما قبل أن يصبح جزءا منه ما لا تفعل، حال مشكلة هنا. قول ما لا تفعل، لابد أن تصلي، مشكلة هذه. إلا إذا كان غير ملتفت، التفت بعد أن أصبح جزءا منه مثلا، بعد أن أصبح جزءا منه. على كل حال فنحن ليس العيب عندنا من باب أنه حامل للنجاسة، لا لا يضر فيها بالشيء، لا يضر. يبقى شيء في المقام، أنه إذا جبر بعظم إنسان، عظم الإنسان صحيح وهم لا يؤكل لحمه، لكن قلنا الأدلة منصرفة عن الإنسان، منصرفة. نافع، يصير نافع. لو كان بعظم الإنسان مثلا، طبعا إن قلت الإنسان ينجس بالموت مثلا، لكن يطهر بالغسل مثلا، يطهر يطهر الإنسان. إنما الإشكال وين؟ أنه يجب دفنه العظم، بعضهم يذهب إلى وجوب دفن العظم، فيجب قلعه لندفنه للعظم. نحن احتطنا احتطنا إلا إذا كان يعني عظم الصدر مثلا أو عظم كامل تقريبا يعني جزء، أما جزء عظم كذا نحن عندنا احتياط في دفنه نعم لعظم الإنسان. نعم لا عليك لا، هذه المشكلة من حيث وجوب الدفن من هذا الباب، يبقى الإشكال من هذه الجهة فقط، لا من حيث صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، إنما لأجل دفنه. نعم إذا قلنا بعدم وجوب دفنه فلا إشكال حينئذ، يكون من عظم الإنسان في الصورة. هكذا ينبغي يعني أن تكون المسألة بهذا الشكل الذي ذكرناه. ثم انتقل الشهيد رحمه الله برحمته الواسعة إلى مسألة أخرى، قال طبعا هذه لحر محل نزاع وغدا إن شاء الله نبينها. قال ولو شرب خمرا أو متنجسا أو نجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده أو احتقن تحت جلده دم النجس، قال احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها. هذه الأمور تجب إزالتها. كيف؟ يعني الخمر يتقيأه مثلا، النجس يتقيأه، الميت يتقيأها، دم تحت الجلد إذا أمكن يزيله. قال ولو شرب خمرا، كلام الشهيد الآن، ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقنا تحت جلده دم النجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها. ولو عللت القارورة سابقا، ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا افتراده هنا، ولأنه التحق بالباطن. هذا كلام الشهيد رحمه الله. قال في الذكرى: لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر إليها، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده، أمكن وجوب إخراج ذلك لتحريم يقول الاغتداء، يحرم أن يغتدي يتغذى من الخمر والميت وكذا، فاحتمل يعني وجوب الإخراج يتقيأه مثلا، وأنه نجس أيضا، وأيضا نجس ولم يكن لضرورة، لقد يقول قائل يقول شيء مضطر مثلا، لا ليس لضرورة، لم يكن لضرورة، وبه قطع الفاضل، فاضل يعني العلامة رحمه الله. ووجه العدم يعني وجه عدم يعني تقيؤه كذا والآخر عدم تقيؤه، وجه العدم التحاقه بالباطن، والتحاق بالباطن مثل الموجود في المعدة في البول والغائط، أصبح الخمر مثله أو الميت، وجه العدم التحاقه يكون بالباطن. وعليه تتفرع صحة الصلاة به. وكيف عليه؟ هذه مسألة أصولية. وكيف عليه؟ أنا أبين لك إن شاء الله شيخنا كيف عليه. أنا أبين لك أنه يعني إذا أكل الميت في الجو تصح الصلاة ولا تصح، أو شرب الخمر والخمر في الجو. هذه مبنية على مسألة أصولية. أذكرها لك إن شاء الله ولكن غدا ليس الآن. فإذا هكذا نعم كلام الشهيد الضغط. قال العلامة في التذكرة: ولو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراجه مع عدم الضرر، وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم. ويظهر من المصنف في البيان أنه يجب عليه إخراج الدم حتى دم الإنسان نفسه إذا كان تحت الجلد. قال فيه في البيان: إنصافا أنا لم أفهم من عبارة الشهيد دم نفسه أبدا، بل لعله يريد دم الغير، نعم الأخذ بإطلاق عبارته غير بحث. قال الشهيد في البيان: ولو شرب نجسا فالأقرب وجوب استفراغه إن أمكن، وكذا لو احتقن في جلده دم، ودم ومن قال هو دم نفسه؟ يعني لا يقول قائل ومن قال دم غيره يعني مطلق، في عبارة الدروس والذكرى واضح يذكر دم الغير، هنا ما أضاف الغير يعني قد يكون نجأت شبهة، بعض يقول وإن كان دم نفسي بعيد، كان دم نفسي تحت الجلد يخرج جلد على إخراجه، يعني عبارته لا يستفاد منها هذا الشيء، يعني حملوها ما لم تتحمل الصفر. على كل حال هذا محل التحريم، محل نزاع وأطوال بعض الأعلام. الآن نقول ما الدليل على الإخراج أو الاستفراغ أو عدمه؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.